كذا من فعل كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف وجاء من اسم وحرف في الندى. ذكر كما قلنا في الجلسة الماضية الشيخ ذكر أن أبواب أصول الفقه تشتمل على 20 بابا، منها أقسام الكلام ثم الأمر والنهي ثم الآن بعد الإجمال شرع يذكرها مفصلة، فقال باب أقسام الكلام. فقلنا إن الكلام الحقيقة هو ليس من أقسام أصول الفقه الحقيقة، وإنما ذكره تمهيدا على اعتبار أن أصول الفقه مجاله استنباط الأحكام من نصوص الشرع، ونصوص الشرع معلوم أنها جاءت في اللغة العربية، فيحتاج إلى التذكير في تركيب الجمل وترتيب الكلام في اللغة العربية، يعني مما يتركب الكلام في اللغة العربية، ولهذا ذكرها بطريقة مجملة جدا، ولم يخوض كما يخوض علماء النحو وعلماء البلاغة، لأن هذا من اختصاصاتهم واهتماماتهم، وإنما ذكر فقط إشارة إلى أن طبيعة ما يبحث فيه الأصولي هو نصوص الشرع من القرآن والسنة، وهذه مسبوكة في الأسلوب العربي، فاحتاج إلى أن ينبه إلى أقسام الكلام كما دخل التبيد، وإلا هي ليست أساسا في مباحث أصول الفقه كما أشرنا في الجلسة الماضية. فقال أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل تركب. إذن الكلام أقل ما يتركب منه في اللغة العربية من إما من اسمين أو من اسم وفعل، وكذلك أيضا من فعل وحرف ومن اسم وحرف في النداء. اسمان مثل محمد مجتهد مبتدا وخبر تتكون من اسمين، او اسم وفعل قام محمد او قام محمد اسم وفعل كقام محمد، هذا اقل ما يتركب منه الكلام في اللغه العربيه. كذلك ايضا من فعل وحرف كما قام، ما قام ما حرف وقام فعل، ولكن الواقع أنه لم يتركب الكلام من هذا، وإنما هو محذوف، يعني ما قام لا بد أن يكون في ذهن السامع شيء متحدث عنه هو الفاعل كزيد أو عمرو، ما قام يعني ما قام زيد يعني ما قام المتحدث عنه. لكن على كل حال وقطع النظر عن الراجح في هذا والمرجوح، أشار الشيخ إلى أن اللغة تأتي بهذا الأسلوب، وهذا هو الذي حد أن تفهمه، هذا لا أن تخوض في التفاصيل أيهما أرجح وأيهما الراجح والمرجوح، إنما هذا مثاله. وجاء من اسم وحرف في النداء كيا زيد، علم أن هذه كلمة مفيدة أو كلام مفيد، وأيضا كذلك أيضا النحاة يقولون إنه يا زيد ليس متركبا من هذا، وإنما تقديره أدعو زيدا، أدعو زيدا فهو اسم وفعل. والواقع أن الكلام في اللغة العربية يعني الكلام المفيد محصور في ست صور، ست صور، اسم أو فعل واسم، فعل واسمين، وفعل وثلاثة أسماء، وفعل وأربعة أسماء، وجملتان، خلاص أصبحت سبع جملتان، ستة وسبع، اسمان وفعل واسم، وفعل واسمين، وفعل وثلاثة أسماء، وفعل وأربعة أسماء، وجملتان، إذا قلنا جملتان واحدة فتكون ستة، إما جملة شرطية وإما جملة القسم. اسمان كمحمد مجتهد، فعل واسم كقام محمد، فعل واسمان كضرب محمد أخاه، ثلاثة أسماء كأعطى لا كثلاثة أسماء كظننت ظن محمد القمر طالعا، وكذلك أيضا أعطى أعطى الغني الفقير درهما، كذلك أيضا
ظننت محمد
ظننت أو ظن ظننت التاء ضمير، لكن حتى تكون اسم بارز أو يكون اسم ظاهر من أوضح لكم ظن محمد أخاه قادما، فتكون هذه ثلاثة أسماء. فعل وأربعة أسماء رأى العلمية، ولا يحضرني لها مثال الحقيقة، هي التي تنصب ثلاثة مفاعيل، التي تنصب ثلاثة مفاعيل، فالذي يحضره مثال يمكن أن يسعفنا كما هذا الشيخ مصطفى
أرى أعلم.
إذا كان أرى العلمية إذا كان تنصب ثلاثة مفاعيل هل تحضر؟
بالهمزة
أي مثل؟ أعلم اي لان عجزت تكون حتى نستحضر او تستحضروا، لان الحق ما يحضر لي حقيقة ان يكون فعل مع اربعة اسماء، ذكروا فعل واربعة اسماء. نعم
اعلمت اعلم
جيد. نعم اعلمت زيدا عمرا فاضلا، احسنت هذا صحيح. إذن هذه أربعة أسماء أعلمت. أنا حقيقة حبيت أن نبحث عن تمثيل وأنا في طريق إليكم ما وجدت. أعلمت زيدا عمرا فاطمة، طبعا الضمير أعلمت أو علم محمد نجاب اسم ظاهر يكون أوضح. جملتان أو جملة على كل حال أو جملتان على كل حال. الجملة الشرطية في جاء محمد فأكرمه، أو جملة القسم أقسم بالله لمحمد أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن ما أدري أقسم بالله مثلا جملة فعلية حقيقة، فعل وأسمع معها على ولا يبدو لي كثيرا أنها تخرج عن الصورة السابقة إلا الجملة الشرطية باعتبار أنها متركبة من فعلا من فعل شرط وجواب شرط ممكن أن تقول لك. على كل حال هذا هو تقسيم أو هذا هو حصر اللغويين لتراكيب الجملة في اللغة العربية، يعني لا يمكن إلا أن تكون لا تخرج عن هذه الصور الست، لا تخرج عن هذه الصور الست. فالذي ذكره الشيخ هنا أقل شيء، هو ذكر هنا الأقل، أقل ما يتركب منه وليس كل ما يتركب منه، إنما ذكر أقل ما يتركب منه الكلام، إما أن يكون اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. ولهذا طبعا ما قلنا فعل وحرف واسم وحرف هذا قلنا لكم من الواقع أن مسألة خلافية، ولكن الواقع أنها ترجع إلى لابد أن يكون في اسم مثل ما قام، لأن يعني ما قام هذه حقيقة لا شك أنها تقدير ما قام زيد إذا كان حج عن زيد، مثل لو سألت هل جاء زيد قل نعم، طبعا نعم معلوم أنها ليست جملة مفيدة وحدها، هل جاء زيد؟ تقول نعم معلومة، لأن الجواب تكملة للسؤال، فتكملة الجواب أو تكملته من حيث التركيب والجملي معروفة في مقدرة في، ولهذا يقال السؤال مقدر بالجواب، السؤال أو معاد بالجواب كما يقولون. إذن هذا أقل ما يتركب منه الكلام. والحقيقة أيضا أن الشيخ قال أقسام الكلام ثم قال أقل ما يتركب منه الكلام، الواقع أن أقل ما يتركب منه الكلام ليس أقسام الكلام، إنما هو حقيقة الكلام، ولأن الأباب أقسام الكلام، وحينما تبقى أقسام الكلام أقل ما يتركب من الكلام ليس تقسيم هذا وليس قيم، إنما هذا بيان، هذا بيان للكلام. اللهم إلا إذا كان نقول أقسام الكلام، الكلام الذي نتكلم عنه هو مركب من كذا، ولكن مهما كان يحتاج إلى تحريف. ثم قال وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. هذا تقسيم للكلام من حيث مدلوله، من حيث الدلالة، تقسيم للكلام من حيث مدلوله، إما أن يكون خبر، وإما أن يكون طلب أمر نهي، وإما أن يكون استفهام، هكذا. هذا تقسيم الشيخ الحقيقة. ثم قال أيضا ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى ثمان ولعرض وقسم. نشرح كلام الشيخ ثم ننبه إلى بعض كلام العلماء في هذا. وقسم الكلام للأخبار، يعني إما يكون خبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته هذا هو الخبر، كقولك قام زيد، قام زيد هذا خبر، فقولك قام زيد احتمال أن تكون صادق واحتمال أن تكون كاذب. ولهذا قلنا لذاته، يعني لذات الخبر، بخلاف ما لو اقترن به ما يدل على صدق أو كذب أو يجزم السامع بصدق أو بكذب. فمثلا خبر الله عز وجل وخبر رسوله طبعا لا يحتمل الكذب أبدا، ولهذا قلنا لذاته، لكن عدم احتمالها من الخارج لأنه خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ضابط الخبر هو ما احتمل أو هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، جاء زيد طلعت الشمس إلى آخره، تخبر أن احتمال أن تكون طلعت أو ما طلعت، إذا كانت غير مرئية تخبر عن شيء طبعا، أما إذا كان مرئي فيكون اقترن به ما يدل على الصدق، اقترن به ما يرجح أحد الطرفين. والأمر والنهي، الأمر طبعا طلب الفعل كقم وصلي، والنهي طلب الكف لا تعصي لا تفعل، والاستخبار الذي هو الاستفهام، هل جاء زيد أرأيت عمرا، هذا يسمى استفهام. ثم قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى ثمن ولعرض وقسم. جعل قسمة أخرى للكلام، والواقع أن هذه ليست قسم الكلام وإنما هي داخلة في القسم الأول. الواقع تمني، ولا شك أن التمني يختلف عن الأمر والنهي والإخبار والاستخبار، لأن الإخبار كما قلنا ما يحتمل الصدق والكذب، والأمر والنهي طلب فعل أو طلب كف، والاستخبار الاستفهام. لا شك أن التمني شيء غير هذه الأقسام، كما تقول ليت الشباب يعود يوما، طبعا هذا تتمنى ما لا يمكن حصوله، تتمنى ما لا يمكن حصوله، وقد تتمنى ما يعسر حصوله، كما لو قال الفقير ليت عندي مالا فأحج، أو ليت عندي مالا يبلغني الحج، قد يتمنى مالا فيأتيه مال يسير، لكن مال يبلغه ليحج إذا كان بلاد بعيدة قد يحتاج إلى تكاليف. فإذا هو تمنى شيئا عسيرا، أو قال ليت غدا ليت أمس يعود، هذا مستحيل وهو تمني على كل حال. فهذا أسلوب من الكلام وقسم من الكلام من حيث المدلول كما قلنا. عرض اللي هو الطلب، كما تقول ألا تجلس عندنا، ألا تتفضل معي في البيت، هذا يسمى عرض. وإذا كان عرض مع إلحاح يسمى حظ. إذا كان عرض مع إلحاح هو منه هل لا تزورنا يسمى حظ. وهذه من أساليب اللغة وهي من أقسام الكلام على حسب ما ذكر الشيخ. وقسم اللي هو أسلوب القسم. والله لا تصدقن أو والله لا فعلن أو والله لا أبرن بوالدي أو نحو ذلك. إذا هذا قسم. هذه هي أقسام الكلام من حيث المدلول. لكن الواقع أن البلاغيين يقسمون إلى أقسام تشمل هذا كله، فقسموه إلى طلب وإلى خبر وإلى إنشاء. طلب وخبر وإنشاء. الطلب طبعا ما يشمل طلب الفعل أو طلب الكف، ويدخل فيه أيضا الحظ والعرض، لأن كله طلب. ألا تجلس؟ وطلب الواقع. ألا تتكرم علينا بزيارة؟ ألا رأيناك؟ هو نوع من الطلب الحقيقة، وهو تمني، فهو طلب. لكنه قد يكون يتعلق بطلب ممكن الحصول، وقد يكون بطلب مستحيل الحصول، وقد يكون طلب عسير الحصول ونحو ذلك. وخبر كما قلنا ما احتمل صدقه الكذب. وإنشاء. الإنشاء هو أن تنشئ كلاما له، لا ليس خبرا ولا طلبا. كما لو قال مثلا المسؤول لمن تحته أنت مكلف بكذا، سبب الإنشاء، أنت مسؤول عن المهمة الفلانية. أو قال الزوج لزوجتي أنت طالب، هذا إنشاء. فهو ليس مما يحتمل الصدق والكذب، وليس طلبا، إنه إنشاء. إنشاء شيء لا شك يترتب عليه آثار طبعا. فهو إنشاء للكلام، ليس طلبا وليس خبرا، ليس طلبا وليس خبرا، ليس ما إنشاء. وهذا هو التقسيم الأدق، وهو التقسيم الأعم والأشمل، يشمل جميع أنواع الكلام، ولا يكاد يخرج الكلام أبدا عن هذه الأنواع الثلاثة، إما أن يكون طلبا، وإما أن يكون خبرا، وإما أن يكون إنشاء. ثم قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها. هذا عند بعضكم وحدهما، ها؟ لا، وحدها لحد الحقيقة. وأيضا لا يستقيم البيت لو قلنا وحدها. وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. أقسامها ثلاثة: شرعي ولغوي والعرفي. هذا تقسيم آخر للكلام. التقسيم الأول باعتبار مدلوله، وهذا تقسيم باعتبار استعماله. هذا تقسيم باعتبار استعماله، وهو أن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. الكلام عند البلاغيين وعند المتكلمين وعند الأصوليين أنه ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. نتكلم عن الحقيقة والمجاز من حيث كلام العلماء هنا، ثم بعد ذلك نبين لقضية المجاز في القرآن ونحو ذلك على قدر ما يسمح به المقام، من غير تفصيل، من غير تفصيل طويل، لكن نبين ما يحتاج إلى تنبيه. فهم يقسمون الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز. الحقيقة عندهم هو كما ذكر الشيخ هنا ما استعمل من ذاك في موضوعه، يعني استعمال الكلام على الوضع الأول، استعمال الكلام على الوضع الأول. مثلا ولا لا يتصور إلا إذا افترضنا، وهذا حقيقة، ومن هنا يأتي النزاع، ومن هنا تأتي الإثارات حول الموضوع والمنازع في التقسيم إلى آخره. حينما نقول الاستعمال الوضع الأول، نفترض أن العرب حينما تكلموا أول ما تكلموا قالوا الأسد هذه للحيوان المفترس، الجدار للبناء القائم إلى آخره، الكذا. فإذا هذا هو الوضع الأول. ثم على الافتراض هذا نقلوا لفظة الأسد من الحيوان المفترس إلى الشجاع، فصاروا يطلقون على الرجل الشجاع أسد. فإذا على التعريف، الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، ومجاز في الرجل الشجاع. وطبعا يترتب على هذا الاستعارات بأنواعها المكنية والمصرحة إلى آخره، كل هذه أنواع المجازات، وكذلك أيضا ذكر اللازم أو الملزوم، أو دلالة اللازم على الملزوم، أو الملزوم على اللازم، كل هذه من أنواع المجازات، سواء مجازات مفردات أو مجازات جمل. هذه كلها ذكر الشيء وإرادة لازمه أو إرادة ملزومه، كل هذه الأساليب يعدونها من المجازات، سواء كانت استعارة سواء، ومثله التشبيه، كل هذه من أنواع المجازات في اللغة. فالمقصود أن الحقيقة هي استعمال اللفظ بالوضع الأول، يعني حسب وضع الواضع. أن تأتي قضية تثار في جوهر اللغويون، هذه اللغة التوقيفية، من الوضع اللغة، كيف وضعت اللغة، ومن قال إن العرب وضعوا الأسد أنهم وضعوا هكذا، ولماذا لا تكون الأسد لفظ مشترك، لأن أيضا حتى اللغة العربية فيها لفظ مشترك، اللغة العربية فيها لفظ مشترك، واللفظ المشترك يكون حقيقة في المعنيين، كالقرء مثلا، القرء على الحيض وعلى الطهر وهو حقيقة فيهما، ما تستطيع أن تقول إنه حيض إنه حقيقة في الحيض مجاز في الطهر. حتى مثل أيضا الوضع، يعني هل هو العقد حقيقة في الوضع أو حقيقة مدري، كلام طويل في. ومن هنا يأتي الشقشقات الطويلة جدا، وقد تفيد للذي يريد أن يتبحر في قضية النظر في الحقيقة والنظر في المجاز إلى آخره، مع أننا سنذكر لعلنا نذكر خلاصة فيها إفادة أو فيها شيء يجمع على الكلام إن شاء الله. فالحقيقة إذن عندهم هي استعمال اللفظ بالوضع الأول، هذا تعريف.
وهو أولو حدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، يعني في الوضع الأول. وقيل تعريف آخر، ما يجري خطابا في اصطلاح والدين،
يعني هناك تعريف آخر للحقيقة يقول لا، الحقيقة ليست ما استعمل في الوضع الأول، لا، إنما الحقيقة هي تعني الكلمة على حسب ما اتفق عليها المصطلحون المخاطبون. مثلا الصلاة لا شك في اللغة الدعاء، لكن حينما اصطلح الشارع على أن جعلها أقوال وأفعال مبتدعة بالتكبير، مبتدعة بالتسليم، مشتبهة على ما اشتملت عليه من أذكار وأقوال إلى آخره، قالوا هذه حقيقة على حسب الاصطلاح، اصطلاح هذه الفئة. ومثله الفاعل عند النحويين والمبتدأ والخبر، طبعا الفاعل في اللغة هو الذي يفعل الشيء، فبان الجدار فاعل، والقاتل فاعل، فمن قام يعني فعل الفعل فهو فاعل، بغض النظر ان يكون مرفوع ولا غير مرفوع، ولا مسجون ولا محبوس ولا ويعطى مكافأة، فلفظ الفاعل من فعل. لكن النحويون نقلوه وجعلوه لمن وقع منه الفعل، من وقع منه الفعل يسمى فاعل، وأعطوا حكم الرفع، هذا مصطلح. فعلى التعريف الثاني، الفاعل حقيقة عند النحويين، الفاعل حقيقة عند النحويين لأنهم مصطلح خاص له.
ومثله مثلا في الفئات الأخرى عند الأطباء مصطلحات، وعند المحدثين مصطلحات، وعند الشرعيين والفقهاء ونحو ذلك كل عنده مصطلح. إذن هذا التعريف الثاني. وقيل ما يجري خطابا باصطلاح قدمت أقسامها، أي الحقيقة. وهذا التقسيم بناء على التعريف الثاني، هذا التقسيم بناء على التعريف الثاني. أقسامها ثلاثة: الشرعي واللغوي والوضع والعرفي. واللغوي الوضع والعرفي، يعني والوضع المفروض ينبغي أن يكون الوضع، لكن الشعر تطرق إلى أن يأتي ابن عاطف به والوضع العاطفي. واللغوي الوضع والعرفي. إذن على هذا تنقسم الحقيقة على المصطلح الثاني إلى ثلاثة: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. الحقيقة الشرعية كالصلاة، هي في اللغة الدعاء، أو الدعاء بخير، الدعاء أو الدعاء بخير. وفي الاصطلاح الشرع أقوال وأفعال مختتمة بمختتمة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. الزكاة كذلك في اللغة النماء والطهارة، بينما هي في الاصطلاح طبعا مال مخصوص أو حق لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص أو نحو ذلك. وهكذا في كثير من مصطلحات الشرع، الربا وغيره، كل مصطلحات الشرع، السلم، كلها حقائق شرعية. هذه حقائق شرعية. حقيقة لغوية طبعا، وهي التي قلناها قبل قليل، يعني ما وضع بالاستعمال الأول كالدابة. الدابة في حقيقة اللغة هي لكل ما يدب على الأرض، سواء ذا أربع أو ذا رجلين أو يمشي على بطنه. والله خلق كل دابة مما، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. إذن الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض. إذن هي حقيقة في اللغة، إذن هي حقيقة في اللغة لكل ما يدب على الأرض ويسير عليها برجليه، بأربع، بزحفا، إلى آخره. الحقيقة العرفية هي ما يتعرف عليه الناس، إما أن يتعرف عليه العامة عرف عام كالدابة لذوات الأربعة. الآن إذا قل دابة غالبا لا يفهم إلا دابة، حمار وخيل، وقد تقول بقرة، كل تسمى دواب، ما تسمى. إذا قل دابة في العرف العام ما يدخل فيها الحشرات، ولا يدخل فيها الطيور، ولا يدخل فيها، لأن هذه كلها في العرف العام أن الدابة هي عرف لذات الأربعة، وفي اللغة لكل ما يدب عن الأرض. وقد يكون عرفا خاصا كعرف النحى، النحى، وعرف مثلا كما قلنا اللحم. اللحم جرى العرف على أنه يطلق على لحم الإبل والبقر والغنم. من أكل سمكا لا يقول لو قلت أكلت لحما ما يفهم أحد أنك أكلت سمك، إنما اللحم هي الأنواع المشهورة. لكن لو أردت أن تقول أكلت لحما وتريد سمك، لابد أن تقول أكل سمكا حتى يفهم الناس، لأن عرفهم أن اللحم يطلق على لحم غير السمك. وإلا في اللغة صحيح، السمك لحم وتستخرجون منه لحما طريا. إذن هذا عرف، حقيقة عرفية. إذن أصبحت الحقائق ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. فيما يتعلم، وإن كان ما أدري نتكلم عن المجاز الآن أو نرجعه، لأننا سنتوقف هنا كلام عن المجاز في الجلسة القادمة، ولعل يكون أولى حتى يكون الكلام أبسط فيما يتعلق بانقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز، وما يتعلق بالمجاز في القرآن إلى آخره. وبخاصة أن هناك قاعدة عندهم أنهم يقولون المجاز ما يجوز نفيه، المجاز ما يجوز نفيه. فلو قلت مثلا قابلت أسدا وأنت تقصد شجاعا، يأتي واحد كذبت ما قابلت أسد، فالمجاز يجوز نفيه. ومن هنا تحرج من تحرج للقول بأن في القرآن مجاز، لأن وقالوا إن هذا ذريعة لأن توفى دلالات القرآن على حقائق خاصة الأسماء والصفات ونحو ذلك. ولكن هذا كلام لعلنا أن نبسطه في الجلسة القادمة إن شاء الله. إذن تلخص معنا أن الكلام من حيث التركيب أقل ما يترك منه إما من اسم وفعل أو فعل حرف أو اسم حرف، وقلنا إنه لا يخرج من صور ست كما ذكرنا، وكذلك ما يتعلق بتقسيم، وقلنا إن هذا ليس تقسيما للكلام الحقيقة وإنما هو بيان لحقيقة الكلام. وأما الأقسام فينقسم من حيث المدلول وينقسم من حيث الاستعمال. من حيث المدلول ينقسم إلى طلب وإنشاء وخبر، ومن حيث الاستعمال ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز.
يا أكرمكم الله يا شيخ، يعني الإنشاء تمثيله في القرآن يعني قلتم أنه ليس خبراً.